سمي.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته الغر الميامين. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني الصنعاني في كتابه الدرار المضية شرح الدرر البهية، قال: غفر الله للمؤلف والشارح ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير، ولهذا جزمناها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة. والدم الذي ليس بدم حيض ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، كما ثبت في الصحيح بلفظ إنما حرم من الميتة أكلها. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة.
قوله
ولحم خنزير، الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة، قوله وفيما عدا ذلك خلاف والأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، كان الكلام على نجاسة دم الحيض، وخص المصنف رحمه الله أن دم الحيض هو النجس من الدماء، وأما سائر الدماء فيقول فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. مر معنا أكثر من مناسبة أن الإمام الشوكاني رحمه الله دائما ينبه على البراءة الأصلية فلا ننتقل عنها إلا بدليل، ووصف هذا الدليل إما أن يكون راجحا أو مساويا. وبناء على ذلك قال بحل أو بعدم نجاسة جميع الدماء عدا دم الحيض، قال لأن الأدلة مختلفة، ورجح أن اختلافها ليس مساويا ولا راجحا، بل هو دون أدلة أو دليل البراءة الأصلية، فلذلك قال بعدم نجاستها. وأقوى ما يستدل به على ذلك ما ذكره هنا من قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا الآية. فهذه الآية كما سمعتم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، اختلفوا في الضمير البارز هنا في قوله فإنه رجس. الرجس هنا بمعنى النجس، الرجس هنا بمعنى النجس، فهل النجس هنا الضمير يرجع إلى جميع المذكورات الثلاثة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، أو يرجع إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير هنا اختلف العلماء في عود الضمير على نحو ما سمعتم، ورجح المصنف رحمه الله أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور، وسيأتي ما فيه من الكلام. قال: ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة. انظر، يعني لو قام الدليل على ذلك، فلو أقام أحد الدليل على كون الضمير يرجع إلى الثلاثة لحكمنا بإيش؟ بالنجاسة، لحكمنا بالنجاسة، علما بأن من يقول بنجاسة الدم المسفوح هم جمهور الأمة، بل نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك، ولا يعرف مخالف من السلف ينص على طهارة الدم المسفوح إلا عند المتأخرين. من السلف ما لا يوجد من يصرح بذلك، ما وجد من يصرح بذلك، وإنما حكوا وقائع حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الوقائع لا تدل على المطلوب عند التحقيق عند جماعة أو عند جمهور أهل العلم. فيكون هنا لو قام الدليل لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير. الآن رجح أن رجوعه إلى الأقرب، إيش الدليل؟ قال إفراد الضمير. إيش معنى إفراد؟ ما قال فإنها رجس، أي فإن المذكورات، فلم يؤنث الضمير، وإنما أفرده وذكره، وقال هذا مما يدل على أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الخنزير، وهو لحم الخنزير. يقول: والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير، ولهذا جزمناها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض، ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، كما ثبت في الصحيح بلفظ إنما حرم من الميتة أكلها. طيب، يعني هل نقول على هذا الدليل الثاني، هل نقول أن نستنفع بلحم الميتة بغير الأكل؟ هل نستنفع بدم الميتة بغير الأكل؟ ها؟ الجلد بعد إيش؟ بعد إيش؟ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم دباغها إيش؟ الطهور. إذن ضد الطهور إيش؟ النجاسة. وهذا من أدلة نجاسة الميتة كما سيأتينا من كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. هكذا قال المصنف هنا، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رجح ما رجحه الإمام الشوكاني كما في زاد المعاد، حيث قال: والخنزير أشد تحريما من الميتة، ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الآية. قال: فالضمير في قوله فإنه، وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم، فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه. الآن هذه الثلاثة الأمور محرمة ولا ما هي محرمة؟ محرمة. يقول، انظر إلى تأمل في كلام الإمام ابن القيم، لأن كلام الإمام ابن القيم من خلاله سنفهم أيضا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله الذي سأقرأه عليكم. يقول: فالضمير في قوله فإنه، وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فالضمير يرجع إلى المحرم هكذا في قوله فإنه، وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم، فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه: أحدها قربه منه، والثاني تذكيره دون قوله فإنها رجس، والثالث أنه أتى بالفاء وإن تنبيها على علة التحريم لتزجر النفوس عنه، ويقابل هذه العلة في طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته، فنفى عنه ذلك وأخبر أنه رجس، وهذا لا يحتاج إليه في الميت والدم، لأن كونهما رجسا أمر مستقر معلوم عندهم. الإمام ابن القيم رحمه الله لا ينازع في الدم ولا ينازع في الميتة بأنهما إيش؟ بأنها رجسة ونجسة، وإنما نازع في عود الضمير هنا في الآية، هل يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى الخنزير فقط، إلى أقرب مذكور؟ فرجح إلى أقرب مذكور. ولكن للشيخ العثيمين رحمه الله كلام في غاية الروعة وغاية التحقيق في كون الضمير يرجع إلى الجميع في الحكم والعلة. ما معنى في الحكم والعلة؟ في الحكم بأن هذه المذكورات محرمة، وبيان أن تحريمها لأجل هذه العلة المذكورة. فقال الآية ليتسق معناها ويتفق معناها وعدم تشتت الضمائر فيها، ففيها بيان حكم هذه المذكورات مع بيان علة التحريم، مع بيان علة هذا الحكم. فقال رحمه الله: فأما نجاسة الدم المسفوح ففي القرآن، قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإن قوله محرما صفة لموصوف محذوف، والتقدير شيئا محرما، يعني الآية على 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 الشيء المحذوف، على بناء على الشيء المحذوف هكذا تكون. قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئا محرما، لأنه يقول محرما صفة، ليش؟ لموصوف محذوف قدرناه بقولنا شيئا، والضمير المستتر يقول والتقدير شيئا محرما، والضمير المستتر فيه يكون إلا أن يكون ميتة. ميتة هنا خبر يكون، هكذا خبر يكون إلا يكون، إذن اسم يكون ضمير مستتر تقديره هو هكذا. فالضمير المستتر في يكون يعود إلى إيش؟ يقول والضمير المستتر في يكون يعود على ذلك الشيء، على الشيء المحذوف اللي هو شيئا. فهمنا الآية؟ فيقول والضمير المستتر في يكون يعود على ذلك الشيء المحرم، أي إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم ميتة، هكذا تقدير الآية. والضمير إلى آخره، والضمير البارز في قوله فإنه الذي الآن عليه الكلام والخلاف، لأن عندنا ضمير مستتر وضمير بارز. الضمير المستتر هو اسمه يكون، فيعود على الشيء المحرم، والضمير البارز الذي هو فإنه رجس، فإنه يعود أيضا على ذلك الشيء المحرم. إذن تذكيره وإفراده على إيش؟ على الشيء. وبهذا يكون الجواب على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه قال تذكيره من أدلة أن يكون يرجع لأقرب مذكور، قال تذكيره وإفراده هكذا. فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله فإنه، الضمير هنا راجع إلى الشيء، إلى كلمة الشيء الذي هو محذوف، عرفتم؟ فيصح أن يذكر ويصح أن يفرد، يصح أن يذكر ويصح أن يفرد. فقال هنا يعود أيضا على ذلك الشيء المحرم، أي فإن ذلك الشيء المحرم رجس. وعلى هذا فيكون في الآية الكريمة بيان الحكم وعلته في هذه الأشياء الثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ومن قصر الضمير في قوله فإنه على لحم الخنزير معللا ذلك بأنه أقرب مذكور فكسره قاصر، وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني، حيث يكون ذاكرا للجميع الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير حكما واحدا، ثم يعلل الواحد منها فقط. وكذلك من قصره على لحم الخنزير معللا بأنه لو كان الضمير للثلاثة لقال فإنها أو فإنهن، فجوابه أن لا نقول إن الضمير للثلاثة، بل هو عائد إلى الضمير المستتر في يكون، المخبر عنه بأحد الأمور الثلاثة، ويدل على أن وصف الرجل الثلاثة ما دلت عليه السنة من نجاسة الميتة. ففي السنن عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه النسائي وأبو داود، وأخرج من حديث سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلود الميتة: دباغها طهورها. وعند النسائي: دباغها ذكاتها. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد سئل عن أسقية المجوس، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره. وبهذا تقرر دلالة القرآن على نجاسة الدم المسفوح. وهذا الكلام في غاية الروعة والبيان مع ما نقل على نجاسة ما نقل من الإجماع على نجاسة الدم المسفوح، وإن كان قد خالف من خالف، ولكن والله أعلم الخلاف جاء عن المتأخرين، يعني من الصنعاني وأنت نازل، الصنعاني والشوكاني والشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. وجهدت وجهد غيري أن يجد من نص على عدم نجاسة الدم من أهل العلم، فما وجدت. شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الإمام ابن القيم كلهم يقولون بنجاسة، هؤلاء محققون من أهل العلم كلهم يقولون بنجاسة الدم المسفوح والله أعلم. وعليه فإن الآية تنص على نجاسة إيش؟ الثلاثة الأمور، على الدم المسفوح، وعلى إيش؟ الميتة، وعلى لحم الخنزير. ما هو الدم المسفوح؟ المسبوب، المسبوب الذي يجري، نعم الذي يراق، الدم المراق المسبوب الذي يصب سواء كان بذكاء أو غير ذلك، فهذا هو الدم المسفوح، فهو نجس والله أعلم بالصواب. على هذا كما سمعتم إن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير الأمة، فهو قول جماهير الأمة والله أعلم بالصواب. نعم، الشيخ العثيمين كلامه هذا في المجلد الحادي عشر صفحة 264 من فتاويه، 264 كلام مفيد جدا. وكلام الإمام القيم في المجلد الخامس صفحة 75 و600، 65 و700. تفضل يا أخي. 65 75 و600.
قوله: وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. أقول: اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزيئاتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله تعالى عنها وأنها عفو، فلم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته. فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله، زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان. وهذا الزعم من أبطل الباطلات، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك، وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته، فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا: إنما حرم من الميتة أكلها. ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزم لنجاسته لكان مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية. والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا.
قبل هذا، هذا التقرير تقرير صحيح من في الجملة، يعني قال: اعلم كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، بلا شك يعني الأصل هذا هو، إلا إن دل الدليل على خلاف ذلك. ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك، وهذا قد مر تقريره أكثر من مرة من المصنف، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى، الأمور التي تعم بها البلوى يعني الأمور العامة وكثير حدوثها، ولا يأتي الشرع ببيان هذه الأمور. فإذا كان كثير حدوثها في زمن نزول الوحي ولم يأتي شيء يحرم، فالأصل إيش؟ الطهارة، والأصل الحل، لأن الأمور هذه من اللوازم ومن عادة الشرع أن يبت فيها وأن ينزل فيها حكم الله سبحانه وتعالى وأن يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن ذلك، فلم يأتي البت من الشرع، دل على إيش؟ العمل في هذه الأمور على الأصل الذي يذكره هنا. قال في الأمور التي تعم بها البلوى، وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله تعالى عنها. هو يشير إلى حديث أبي ثعلبة الخشني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الحديث فيه كلام كثير، وهو الأقرب ضعفه والله أعلم، الأقرب ضعفه. قال: وأنها عفو، لكن عليه العمل، وهذا هو الواقع، هذا هو إيش؟ الواقع فيما في هذا الحديث. وأنها عفو، فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد. نعم، إذا كان الرأي فاسد، ولكن الرأي الصواب المبني على فهم صواب فلا يقال فيه هذا، أو غلط في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله، زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان. نعم، لا لزوم في ذلك. لذلك قال هو يقول وغيره: كل نجس حرام وليس العكس، وليس كل حرام نجس. نعم، هذا صحيح، فلا لزوم في ذلك. وهذا الزعم من أبطل الباطلات، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. هذه الأمور الثلاثة يعني الدلائل، إما تكون مطابقة يعني من كل وجه، أو تضمن يدخل فيه، أو التزام أن يلزم من الشيء وجود الشيء الذي الكلام عليه، يعني وجود التحريم يلزم منه وجود النجاسة. فيقول: لا مطابقة ولا تضمن ولا التزام. فتحريم الخمر كون الله عز وجل حرم الخمر والميتة لا يدل على أنها نجس بمطابقة ولا بتضمن ولا التزام، على أنه قد وجد الخلاف أيضا في نجاسة الخمر نجاسة إيش؟ حسية. والخلاف في قول الله عز وجل، لأنه قارن الله عز وجل بنجاسة الخمر الأزلام والاستقسام والأنصاب، فقالوا هذه دلالة اقتران لا تدل على المطلوب، والكلام فيها كثير، ولكن أقرب الأقوال في الآية أن النجاسة معنوية وليست حسية، لأن نجاسة الأزلام والأنصاب نجاسة إيش؟ معنوية، نجاسة معنوية وليست حسية. والجمهور على أن الخمر نجسة، نجاسة حسية، نجاسة حسية، جمهور أهل العلم. فالخلاف واقع في الخمر، الخلاف واقع في الخمر، فإذا تخللت بنفسها قالوا جاز، وقالوا طهرت، عبروا بإيش؟ بالطهارة. الخمر إذا خللت، يعني أحد جعل فيها خل فصارت خلا فلا يحل، فلا تحل، لكن إذا تخللت بنفسها جاز أكلها، لأن خلاص انقلب استحالة الحرمة، استحالة النجاسة قالوا، فصارت خلا، انقلب الخمر هذا فصار خلا فجاز أكله، ولكن بطبيعته لا بصنع الناس فيه. والميتة مر الكلام على الآية مما يدل على نجاسة الميتة. طيب إيش العلة في نجاسة الميتة؟ قالوا العلة في نجاسة الميتة احتباس الدم فيها، احتباس الدم فيها، والميتة هي التي تموت حتف أنفها، التي لا يعني لم تجري عليها ذكاء، لم تجري عليها ذكاء، فهذه ميتة ماتت حتف أنفها. فهذه قالوا من علة نجاستها أن الدم حبس فيها والدم نجس، ولذلك لا يجوز أكلها إلا بالذكاء. فإذا ذكيت الذكاء إيش؟ أن تذبح الوجين والبلعوم بحيث يخرج إيش؟ يخرج الدم منها. فهذا هو الدم الخارج، هذا الجاري الذي سال والذي صب، هذا يسمى دما مسفوحا. بقي الدم الذي في العروق عفي عنه. بعض العلماء عبر بالطهارة لأنه غير مسفوح، دم إيش؟ غير مسفوح في العروق. قال مكحول: الحمد لله أنه قيد بهذا القيد، وإلا لتتبعنا الدماء في العروق كما تتبع اليهود. فالدم هو المحرم، الدم المسفوح، عرفتم هذا؟ وهذا قد عفي عنه. وتقول عائشة سألت رضي الله عنها أن الدم الذي يكون في القدر، يرى خيوط الدم في القدر مع الطبخ، فعفى عنه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون ذلك ويأكلون. فهذا الدم الذي في العروق معفي عنه، معفون عنه، لذلك قالوا الدم اليسير معفو عنه، الدم اليسير معفو عنه. بقي أدلة من قال بالطهارة، بطهارة هذا الدم، ما تطرقنا إليه، ما تطرقنا إلى من قال بذلك، فلهم أدلة. قالوا مع القاء الذي والبراء الأصلية، قالوا أيضا ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر في قصة الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة ذات الرقاع. قالوا فلم لو يكن عنده أن الدم طاهر ما استمر في صلاته، على أن كثير من الناس يخلط بين كون الدم الخارج ناقض أو نفس الدم ناقض للوضوء أو نفس الدم نجس. فهل الدم الخارج ناقض الوضوء من الجسد؟ الراجح أنه لا ينقض، على أن الحنابلة يقولون بنقض الوضوء من الدم الخارج من سائر الجسد، وإنما الحديث وارد في المستحاضة، إنما ذلك عرق، فإذا خرج منك ذلك فتوضئ لكل صلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في دم الاستحاضة، صحيح أنه خرج من عرق، لكن خرج من إيش؟ من أحد السبيلين، ونحن عندنا القاعدة الخارج من السبيلين إيش؟ ناقض للوضوء، إحنا الكلام على النقض. فهل ما خرج من إذا خرج الدم من غير السبيلين هل يكون ناقض؟ جمهور العلماء أنه لا ينقض. الحنابلة أخذوا بظاهر لفظ إنما ذلك عرق فتوضأ لكل صلاة. قالوا الدم الخارج من عروق أي عرق كان يعتبر ناقض، واستدلوا بهذا، وقولهم مرجوح، والراجح قول جمهور أهل العلم أن الدم الخارج من العروق، الدم الخارج من العروق غير ناقض للوضوء. فهذا الصحابي الذي كان يصلي نقول فيه أنه ما انتقض الوضوء وما زال على طهارته، بقي طيب وصلى النجاسة عليه على القول بنجاسة الدم، نقول صعب التحرز من ذلك، إما أن يكون يشق عليه التحرز من ذلك فاستمر في صلاته، وإما أن يكون الدم الذي خرج يسير فهو من إيش؟ من القسم المعفو عنه، فلا يستدل بهذا على طهارة الدم. ورد الآية وتأويلها هذا التأويل وتجهيل أو تفسيد رأي من قال بنجاسة الدم، وهم أكثر الأمة. الدليل الثاني قالوا قول الحسن البصري الذي أخرجه البخاري في صحيحه معلقا وجزم به: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. الكلام في هذا كالكلام على الذي قبلهم. وأيضا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها، وثم أقيمت الصلاة فصلى ولم فتلطخ بدمها وروثها فأقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ، هذا ليس دما مسفوحا فيدخل في إيش؟ في إيش؟ في المعفو عن دم يسير، والله أعلم، مع البراءة الأصلية. وقد تكلمنا أن البراءة الأصلية قد نقلنا عنها هذا الدليل وهي الآية، وأيضا ما جاء ما ثبت في الميتة، والله أعلم بالصواب. تفضل.
والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح.
الصحيح لا إن المؤمن، سبحان الله، من حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، وأما حيا ولا ميتا فهو في حديث ابن عباس رضي الله عنه. تفضل.
وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها، وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة. فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس، كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير، فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس؟ قلت لما وقع الخمر هاهنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صادقة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية.
نعم. لما وقع الخمر هاهنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك إيش؟ قرينة صادقة ولا صارفة؟ وهذا هو الصارفة، هذا الأقرب. نسيتوا جبت الأشياء؟ خلاص لا بس، خلاص بعدين أعدل. أيوة.
وهكذا قوله تعالى إنما المسلم،
يعني يقول هنا لما وقع الخمر هنا مقترنا بالأنصاب والأزلام، يعني معنى كلامه أن دلالة الاقتران، دلالة الاقتران. ما هي دلالة الاقتران؟ الآية إنما الخمر والأنصاب وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالخمر الكلام عليها هل نجاستها كنجاسة الميسر والأنصاب والأزلام أو النجاسة تختلف؟ الميسر وهو القمار نجاسة معنوية باتفاق، طيب، والأنصاب كذلك والأزلام كذلك معنوية بالاتفاق، فلذلك إذا مس الصنم ما نقول يدك صارت فيها إيش؟ نجاسة، فهذه النجاسة إيش؟ معنوية. فهل نجاسة الخمر معنوية لأن الخمر قد قرنها الله عز وجل بهذه الأمور التي نجاستها معنوية، أم نجاسة الخمر حسية؟ بمعنى لو أن الخمر وقعت في يد، في اليد لابد أن تغسل هذه اليد، لو الخمر كان في الإناء لابد عليك أن تغسل هذا الإناء من النجاسة، من النجاسة. عرفتم هذا؟ الجمهور قالوا نجاسة الخمر نجاسة حسية، نجاسة حسية. استدلوا بهذه الآية بقوله رجس، وقالوا دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. وكثير من أهل الأصول يقولون، يقسمون دلالة الاقتران إلى قسمين، إما أن يكون المقترن ألفاظ مفردة، أو أن يكون المقترن جمل، أو يكون الدلالة من جملة إلى جملة، قرن جملة بجملة. فقالوا كثير منهم أن إذا كان المقترن به جملة في جملة فهذا نعم دلالته ضعيفة، أما دلالة الأفراد فهي دلالة قوية، أما دلالة الأفراد فهي دلالة قوية. مثل الجمل إيش؟ وآتوا إيش قول الله عز وجل؟ كلوا فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الآن الزكاة لما نحصد هذه الحبوب واجب ولا لا؟ واجب الزكاة في الحبوب ولا لا؟ طيب نقول واجب، فهل نقول الأكل واجب أيضا لأنه قرن الأكل بالأمر بإتيان الزكاة؟ لا، نقول هذه دلالة اقتران ضعيفة لأنها جملة اقترنت بجملة، قالوا ضعيفة كثير من أهل العلم. أما دلالة الاقتران المفردات كما هو الحال في هذا الشأن هنا فإيش؟ قالوا قوية. فهنا طالما أن الخمر مقترن بالميسر والأنصاب والأزلام التي نجاستها معنوية، فنجاسة الخمر أيضا معنوية، وهذه إيش؟ وهذه دلالة اقتران أفراد وليست جمل، فهي إيش؟ دلالة اقتران قوية. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون إيش؟ الحرة والحرير والخمرة والمعازف. فالمعازف محرمة ولا نقول لا مش محرمة؟ محرمة، قرنت بأشياء محرمة. الزنا جائز مكروه ولا محرم؟ كبيرة من كبائر الذنوب. الخمر كبيرة من كبائر الذنوب. يستحلون الحرة وإيش؟ الحرير للرجال محرم. بقي المعازف الذي وقع منه اختلاف في كثير من الناس يختلفون فيها هل هو محرم أو مكروه أو جائز. فهنا دلالة اقتران قالوا دلالة قوية، فهي إيش؟ محرمة كالمذكورات قبلها. وهذا الكلام نفس هذا الكلام، لذلك رجح الشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم أن نجاسة الخمر نجاسة إيش؟ نجاسة معنوية وليست حسية كما ذكر الإمام الشوكاني هنا. تفضل.
وهكذا قوله تعالى إنما المشركون نجس، لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ في آنيتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد، كان ذلك دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية، بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة. فقال في وفد ثقيف لما أنزلهم المسجد ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم. فهذا يدل،
هذا الحديث لم يصح، والذي صح ثمامة بن أثال لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو مشرك، فدل ذلك على المطلوب فقط. وهو كما قال نجاسة المشركين ليست نجاسة حسية وإنما نجاسة معنوية. فأنت مثلا لو صافحت مشركا، لو حضنت مشركا، ما نقول روح اغتسل. الرجل لما يتزوج نصرانية أو يهودية مثلا ومس يدها، هل نقول له روح غسل وروح توضأ لأنك لمست نجاسة هي نجسة؟ لا، إذن نجاستها نجاسة معنوية، وهو ما وقع فيها من اعتقاد خبيث شركي نجس. إنما المشركون نجس. تفضل.
فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية، والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية. وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه، فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح، فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على ما عارضه. وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولا يتزحزع عن هذا المقام إلا بحجة شرعية. وقد أوضحت في مصنفاتي كشرح المنتقى وحاشية الشفاء هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة بما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره فليراجع.
رحمه الله، هذا ما ذهب إليه ورجحه، وهو إمام مجتهد، ولكن الراجح في هذه الأمور كما مر معنا في الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بأنها نجسة أعيان، هو هذا الأرجح والله أعلم. وأما ما كرره هنا من نجاسة المشركين بأنها نجاسة معنوية فالأمر كما قال، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وإلى صحيح الإمام مسلم.